أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الاتحال في أن هذه القاعدة هي من مسألة قاعدة فقهية، يعني المسألة مبحوث فيها بالتالي فقهية، أو أن القاعدة أصولية، أي مسألة أصولية من نمط طبعا التقليدي، من نمط الاستكشاف، أو أنها من الأصول القانونية. انتهى بنا الحديث أمس أن هذا التساؤل أنها من الأصول القانونية أو لا، ترديد يحمل في طياته إذا معنيين نفس هذا، أنها من الأصول القانونية تساؤل يحمل في طياته معنيين، معنى أنه أن هذه أي مسألة تبحث، يعني يردد أنها من المسائل القانونية أو لا، أنها هي نفسها من الأصول القانونية. وتارة يراد من ذلك أنها ضابطة للاشتقاق القانوني أو الفقهي من الأصول القانونية. مثلا كونوا قوامين بقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو أقيموا الوزن بالقسط، هذه من الأصول القانونية، وربما تعد من الأصول القانونية الفقهية، ولكن ليست هي ضابطة مثلا لكيفية الاشتقاق من الأصول القانونية. ولكن هناك مسائل في علم الأصول ليست هي بنفسها أصول قانونية، وإنما هي ضوابط وقواعد للاشتقاق من الأصول القانونية. وتلك الضوابط والقواعد التي هي ضوابط وقواعد للاشتقاق من أصول قانونية في الواقع هي بحث علم أصول القانون. السنهوري مثلا في كتاب أصول القانون بحث في نفس أصول القانون، أسس التشريع، والحال أنه البحث ليس في نفس أصول القانون وأسس التشريع، إنما البحث في كيفية استكشاف الأصول القانونية، في كيفية ضبط الأصول القانونية وكيفية الاشتقاق منها. لأن طبعا بحث الأصول القانونية مبحث ذو مراحل، طبعا مبحث ذو مراحل. المرحلة الأولى أن يشخص نفس الأصل القانوني عن غير الأصل القانوني. مرحلة أخرى أنه كيف يشتق من الأصول القانونية. مرحلة ثالثة، في ثالثة أو أخرى على أي حال، لا ثالثة بمعنى الترتيب، مرحلة ثالثة أخرى أيضا أنه ربما هناك اشتقاقات شرعية موجودة، اشتقاقات شرعية تشريعية موجودة، لكن إرجاعها مجهول إلى أي أصل من الأصول القانونية. هناك يعني جعل متنزل منحدر مشتق من قبل الشارع، ولكن هناك جهل، ماذا؟ هناك جهل بأن هذا الاشتقاق أو الجعل يرجع إلى أي أصل من الأصول القانونية. وهذا طبعا هذا له دور مهم، هذه المرحلة أيضا لها دور مهم لكي ينضبط لأنه أحد امتيازات البحث في علم أصول القانون لم نذكره سابقا، ذكرنا له فوائد إذا تتذكرون تستطيعون أن تستدركون الآن في ذلك الموضوع. أحد ميزات، الآن سنذكر ميزتين في الواقع، أحد ميزات بحث علم أصول القانون أن التشريعات النازلة تضبط سعة وضيقا، سعة وضيقا وهوية، تضبط بماذا؟ بالأصول القانونية. سعة وضيقا مثاله مارسه فقهاؤنا: من أحيا أرضا فهي له، من أحيا أرضا فهو له، هي طبعا هذا ترخيص من الوالي الأصلي وهو المعصوم عليه السلام في إحياء الأراضي، وإلا هو رب الأرض كما ورد في الروايات، يعني الوالي، هو الوالي للأرض، وما أفاء الله على رسوله الأرض استخلفها الله، استخلف الله فيها كل بشر صحيح، لكن استخلاف عام، كاستخلاف خاص الله عز وجل استخلف فيها المعصوم: إني جاعل في الأرض خليفة. فكل الأرض إذن تحت ولاية الخليفة، لذلك يسمى الفيء فيء، لأنه من الأصل الله عز وجل استخلف فيها خليفته الخاص الذي علمه الأسماء الجامعة منذ سلسلة، السلسلة تبدأ منذ آدم إلى الوصي الخاتم. فما يرجع إلى خليفة الله حسب الظاهر يسمى في، كما في سورة الحشر: وما أفاء الله، تسميته بالفي سره هذا، بالنظر إلى سورة البقرة وغير سورة البقرة مما فيها استخلاف الله عز وجل بالخلافة الخاصة الاصطفائية لخليفة في الأرض، يعني ولايته هو تدبير بها. فهذا الذي يرجع يسمى في، فاء يفيه، أي من ضمن الأصول التشريعية، فلسفات التشريع في القرآن الكريم. أي مكان، فمن أحيا أرضا فهي لا، إذن هذا تنصيص من هو خليفة لله في الأرض، وعبر في الروايات أيضا رب الأرض بالمعنى، يعني ولي الرب مع التدبير، أحد استعمالات اللغة للألوهية، فرق بين إله وبين كلمة رب. على أي حال، فهذه من أحيا أرضا فهي لها اشتقاق تشريعي، لكن هذا الاشتقاق التشريعي حدده الفقهاء بنحو لا يعدم الفرصة والفرص أمام بقية المسلمين أو الآخرين. مثلا واحد اقطاعي كبير عنده آلات وثروات وكذا، يستولى على كل أراضي، عنده إمكانية، هذا ما بيجعل الطبقة المتوسطة أو الصغيرة كذا، ما يسمح له أنه شنو، من أحيا أرضا لا يسمح له لا بالحيازة ولا يسمح له كذلك في المعادن، من استخرج معدنا كذا، من سبق إلى من لم يسبق إليه أحد من المسلمين، يشير للمرحوم الشهيد باقر الصدر في اقتصادنا كلمات فقهانا. إذا هم حكموا ماذا؟ لما لم يعملوا بإطلاق هذه؟ بلغ ما بلغ، من أحيا أرضا فهي له، حكموا فوق: وخلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني الفرص متساوية، مع أن هذا أساس تشريعي ليس خاص بالأرض ولا بالمعدن ولا بالكذا، مربوط بالاستخلاف العام الآخر، لكنه جعلوه كأصل. إذن أحد فوائد الأصول القانونية الفوقية أنها تضبط سعة وضيق التشريعات المشتقة النازلة، هذا فائدة، وهويتها أيضا، هوية من أحيا أرضا فهي له، في حيص بيص الفقهاء، هل هو حق سرق من قبل حق السرقفلية، من سبق إلى من لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو حق له، أو هي ملكية، وملكية بأي معنى، بأي نمط كذا. لو أعرض عن أرض الموات ترجع موات وتتساوى فيها الفرص الأخرى أو لا، الوقف فيها إلى متى، على كل بحوث مرتبطة بقوة الملكية. هذا من أين استنبط الفقهاء؟ أيضا نفس الشيء من جهة أنه هو إني جعل في الأرض خلفاء، يعني الأرض وليها المعصوم، ومن جهة هو قال من أحيا أرضا فهي له. على حال من الأسس التشريعية الفوقية حاولوا يستفيدون نفس هوية معنى الملكية الموجودة في من أحيا أرضا فهي له. انظروا بحوث الفقهاء حتى في باب المشتركات، كتاب المشتركات، وأشار له بعد جماحة المحب آخر صد في كتاب اقتصادنا لا بأس. على حال إذن بعض الأحيان حتى هوية نفس الاشتقاق كيف تعرفها؟ بالرجوع إلى ماذا؟ إلى الأصل الفقهي. لذلك دراسة الفروع الفقهية النازلة مبتورة عن الأسس الفقهية، عن الأسس التشريع، أصول التشريع، تصير دراسة يعني فيها نوع من التعويم والإبهام، ويكون من المتشابه إرجاع. لذلك بعبارة أخرى نستطيع أن نذكر فائدة مضغوطة منضبطة لبحث أصول قانون، أن أصول قانون يدرب الباحث في العلوم الدينية على إرجاع المتشابه إلى المحكم، وهذا أمر جدا مهم، وهذه فائدة أخرى في الواقع، يعني غير دي الفائدة الآن التي ذكرناها، ضبط الاشتقاقات سعة وضيقا وهوية. فائدة أخرى نستطيع أن يمكن ينشأ منها فوائد عديدة، هو إرجاع المتشابه إلى المحكم. نفس هذه الفائدة نستطيع أن نعبر عنها بعبارة أخرى، بحث العرض على الكتاب والسنة وقطعية كيفيتهم إجمالا، طبعا بيجي بحث مفصلا في تعارض التراجح، لكن هنا لكي نثير بشكل مقتضى عرض العرض على الكتاب والسنة كيفيتهم. العرض على الكتاب والسنة يتم، خب لو كان نفس المفاد التفصيلي للخبر أو لدلالة آية من الآيات، افترض لأن كونها آية من دلالة آية من الآيات لا يخرج عن المتشابه، قد دلالة ظنية لآية واحدة يجعلها من محكم الكتاب. محكم الكتاب يعني محكم في الدلالة أيضا، ليس فقط محكم في الصدور، القرآن قطعي الصدور، لكن دلالته محكم الدلالة. بعض الآيات نص وصريح، بعض الآيات دلالة ظنية لكنها متضافرة في القرآن الكريم دلالتها حتى أصبحت ماذا؟ قطع في الدلالة، تضافر الدلالة في القرآن. وفي السنة كذلك الحال، كذلك سنة النبي وأهل بيته. المهم أنه العرض على الكتاب والسنة كيف يتم؟ يعني إذا كان مفاد الخبر التفصيلي، مفاد الخبر تفصيلا موجود في الكتاب والسنة، لاستغنينا بالكتاب والسنة عن الخبر، لمن عرض الخبر على الكتاب والسنة؟ وإنما المراد من عرض على الكتاب والسنة، البعض ربما يعبر من الفقهاء في كتاباته الثقافية، يعني خطوط عامة موجودة في لمفاد هذه الرواية موجود في الكتاب والسنة. هذه التعبير خطوط عامة، تعبير أيضا قانوني، هو في الواقع يرجع لنفس المبحث، يعني موجود الأسس، أو بعض يعبر روح الشريعة، مذاق الشريعة، لا هو بالتعبير الصناعي الفني، يعني موجود هذا المفاد له ارتباط وصلة ونسبة مع الأصول القانونية، الأسس التشريع مع الأصول القانونية والأسس التشريع. أحد طبعا هذا بيجي بحثة بعدين، بس على كل مدام المطلب ساخن لا بأس ذكره، أحد أزمات التي يحاربها القرآن الكريم، أحد مظاهر الزيغ الذي يحاربه القرآن الكريم بعنف وبشدة هو اتباع المتشابه وترك المحكم، لأن هذا يمسخ المحكم رتبة ركني بنيوي، المتشابه رتبة ظلي تنزلي شعابي. هذه الأزمة أكثر فرق المسلمين تتابعوها التي نشأت ومنحرفة منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا، سببها أنها تتبع المتشابه وتترك المحكم. طبعا المقصود بالمتشابه ليس غير المعتبر، المتشابه كما سيأتي تعريفه إن شاء الله في بحث التعارض والتراجيح، حتى المتشابه النسبي يعني فيه ما هو أمتن منه وأحكم منه تتركه وتتبع من هو اعتباره أدون، هذا أيضا من اتباع المتشابه وترك المحكم، لأن الذي هو أكثر اعتبارا محكم على الذي هو أقل اعتبارا. هذه الأزمة الآن جاي تتفشى حتى عندنا في الوسط العلمي، أن يتمسك لك برواية أو ما شابه ذلك ويترك الأصول الضوابط العامة للمذهب اللي عليها تواتر، عليها استفاضة، عليها دلالات، ما شابه ذلك، أو يريد يناقش في أصل من أصول المذهب، يناقش لي في رواية فقط، هو أصول المذهب قائم على فقط رواية تواتر دلالات، ناقش لي فقط في هذه الرواية، وعندك حساسية ويا أنت حساسية ليس مع هذه الرواية، حساسية مع هذا الأصل من أصول المذهب. أنت حينئذ لأجل أن تستغفل الوسط الفكري لعامة الناس أو لعامة أتباع المذهب، تستغفله فماذا تصنع؟ تناقش هذه الرواية التي تحمل مضمون أصل المذهب، فتجعل كأنما أصل المذهب مهترئ معتمد على هذه الرواية. أي نوع من النقاش موجود الآن، ويتم فيه تغفيل عامة شرائح أتباع المذهب. على أي حال من القبيل كثير موجود أي ما كان، وهذا أمر خطر جدا، أمر خطر. أي فإذا أحد فوائد بحث أصول القانون ما هو؟ هو تحكيم المحكم على المتشابه، أو إمكان العمل بضابطة العرض على الكتاب والسنة التي فيها النجاة وفيها لملمة الجادة الشرعية وتحديد معالمها والمسار الشرعي، هو عبر علم أصول القانون. إذن هذا علم أحوج ما نحتاج إليه الآن، أحوج ما نحتاج إليه الآن. لماذا؟ مو الآن يعني في كل عصر ودور، لأنه في الواقع المستجدات والتفاصيل المنشعبة تنشعب على الفقيه أو المفسر أو الباحث الكلامي أو الباحث في المعارف، فإذا لم يستطع أن يضبط التفاصيل المتشعبة المترامية عليه في كل بيئة أو كل دور المستجدات بأن يحاول أن يرجعها ببحث الأصول القانونية ينصد عليه تشعبها، بالتالي يفرط الأمر عليه ولا يستطيع أن ينظمها في سلك واحد. وبعبارة أخرى بحث الثابت المتغير إذن الذي يكفله جدا بمهارة وقوة بحث علم أصول القانون، طبعا بمراحل المتعددة. نعم، فإذا بحث مهم أولا من ثمار، أيضا نقدر نستطيع أن نلخص الآن مع ثمار أخرى غير اللي ذكرناها سابقا، من ثمار وفوائد وميزاته أنه يؤمن مواكبة وتغطية الشريعة لكل البيئات، يؤمن مواكبة الشريعة وتغطيتها لكل البيئات. من فوائده أنه يربط لك الثابت بالمتغير. من فوائد على إتحال أنه يحافظ على الأركان وأهميتها ولا يفسح المجال لتقديم ما هو غير أهم، ما هو مهم أو دون في الأهمية على ما هو أهم. في كل بناء على إتحال هكذا أركانه تراعى أكثر من مراعاة الأشياء الأخرى. ومن فوائد أيضا على إتحال البحوث أنه يعطي الباحث سواء في التفسير، لأن ذكرنا أن هذا أصول قانون مع التفريعات ليس مختص بالفقه ولا بالفروعات، في الأخلاق كذلك، في التفسير كذلك، في التاريخ كذلك، تاريخ يعني السيرة النبوية، التاريخ الديني، في علم الحديث، في المجرة. من الأمور مثلا، من باب المثال، من الأمور التي فيها نوع من الضبابية على إتحال وعدم صفاء الرؤية، بحث علم الحديث في الكتب الحديث، إن مصادر علم الحديث عندنا الكتب الأربعة. زين، الكتب الأربعة هي عمدة، هي في أي مجال، في الفروع، وأما في الأصول خطوة. طبعا الكافي مشتمل على أصول الكافي الحمد لله، وهو بنيان مشيد عظيم صافا، مجلدي أصول الكافي، لأن كل معالم مدرسة أهل البيت الإجمالية صافا موجودة فيه، لكن ليس كتب المعارف الكتب الأربعة. هاي الكتب الأربعة عليها جبل فقهاء وبالأحاض الفروع، وإلا كتب الصدوق، التوحيد، وعيون الأخبار، ومعاني الأخبار، أمال الشيخ طوسي، أمال المفيد، أمال الصدوق نفسه على إتحال ثواب الأعمال، عقاب الأعمال، خصال كمال الدين، غيبة الشيخ الطوسي، اختصاص الشيخ المفيد، هذه كلها كتب عملاقة في المعارف، وكلها لا وسوسة في تواترها أيضا لدينا، وضبطها ومتانتها. غيبة النعماني رحمة الله عليه، تلميذ الكليني، كتاب كله في المعارف منظم. هذه الكتب الأربعة هي العمدة. أنتم عمدة في الفروع، المعارف بحث آخر. مقصود من هالقبيل واحد، حتى انظر في ترتيب المكتبة الشيعية، ترتيب التراث الشيعي، التفت إلى أنه البحث أين، فلان أين، على مجرة. في كتب التفسير كيف، بحث آخر، كتب أخرى عندنا، كتاب تفسير علي بن إبراهيم، العياشي، غيره، فلان. فالمقصود هي ما كان واحد يلتفت لهذه المباحث بشكل مهم. فإذا فوائد، إذا بحث علم أصول القانون فوائد جمع، وهذه كظاهرة الآن تلحظ ولاحظها متأخري علماءنا في الأصول، وملاحظوها في علماءنا السابقين، يعبرون عنها بذوق الشريعة ومذاق الشريعة وروح الشريعة، اللي هو الالتفات إلى أصول قانون. هذه على إتحال يجب هذه الظاهرة أن تتفشى أكثر، تضبط، ترصف صناعيا معادلاتها، ضوابطها، كي لا ينصدع علينا على إتحال المسير العلمي، ونكون قد أعددنا على إتحال أنفسنا لما هو مراحل أكبر وأكبر على إتحال في ظل الغيبة في هذا المسار، ونلم بالمعرفة الدينية بشكل أكثر فأكثر. وبالتالي كما يؤلف كتب في القواعد الفقهية، يؤلف كتب أيضا في الأصول القانونية، سواء الأصول القانونية في التفسير، الأصول القانونية، الأصول يعني الأسس، أسس التفسير بعبارة أخرى نعبر عنها، أو يؤلف في أسس التاريخ، أو يؤلف في السيرة النبوية يعني، أو يؤلف أيضا محكمات السيرة، وين متشابهات السيرة، وين في محكمات في السيرة يتشبثون لنا بمتشابهات السيرة. في الفصل الثاني من كتاب الإمام الإلهي أنا أشرت إلى بعض متشابهات السيرة، انطوت حتى على جملة كبيرة مهمة من بعض علمائنا الكبار. مثلا من باب المثال رحمة الله عليه، ونسترخص من الميزة النائمي رحمة الله عليه، الميزة النائمي يستشهد لمعنى من معاني الشورى. الشورى بحث مهم خطير، هم عقائدي هم بنيوي في الفقه السياسي. يستشهد لمعنى من معاني الشورى اللي هي شوية تقترب من المعنى غير مدرسة أهل البيت، ولو ليست مركزة في لا سمح الله المعنى السني أو معنى المعنى الإسلامية الأخرى مدرسة السقيفة، ولكن ها تحمل شيئا من لونها. يستشهد بلقطة من لقطات أحد، سيرة النبي في أحد، والحال أن هذه اللقطة مزيفة مكتوبة بقلم السقيفة للقطة، ولها شواهد. طبعا هذه الشواهد ليست هي ابتكارات من عندي، جملة من محققي السيرة من على إتحال الذين أضموا أنفسهم في بحث السيرة من مدرسة أهل البيت إنصافا، حققوا بعض النقاط وأنا أضفت عليها أكثر، أصلا دي اللقطة مزيفة مزورة. سيرة النبي صلى الله عليه وآله كرارا ذكرت للأخوان، سيرة النبي صلى الله عليه وآله هي بصيرة المعرفة للقرآن وللدين، لأنه هو بعد الدين المجسم سيرة النبي. كم زيف في سيرة النبي لصالح الحكومات تلك التي قامت بعد رسول الله مباشرة وبني أمية والعباس، زيف وكم أزري فيها النبي. يعني نفس سياسة قريش، نفس لسياسة قريش كيف كان إزراء والحط من النبي صلى الله عليه وآله فضلا عن أهل بيته بعد، حتى في المقدمة نفس النبي صلى الله عليه وآله مستهدف عند قريش. هذا تشاهده بوضوح فيما كتب في السيرة، بينما أنت لو تلاحظ هذه السيرة، وطبعا جوامع السيرة هو ماذا؟ أسباب النزول. أسباب النزول كلها سيرة، سيرة قرآنية للنبي. هذه كم تلوعب فيها وكم كذب فيها وكم لفق فيها وكم زيف فيها، وإلى الآن أساتذة جامعتنا بل فقهاءنا يستشهدون بأسباب النزول التي هي سيرة مزيفة لفهم، لأن أحد المفاصل المهمة لأسباب النزول هي سيرة قرآنية للنبي تفسير معاني الآيات. أمير المؤمنين كيف يستشهد يقول أني أعرف بالقرآن؟ يستشهد أني أعرف متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت. النزول لعامل مهم في تفسير الآيات أليس؟ للأسف جهود قليلة عندنا في البحث في أسباب النزول. طبعا بعد مثل ما نقول بعد إبعاد هذه الكثير من القشور المزيفة ومحاولة الوصول للحقيقة من قصاصات من هنا وهناك تستند لموازين علمية وما شابه ذلك، هم بالعكس اشتغلوا في أسباب النزول وفي السيرة بشكل كثير. لما؟ ليؤثروا في عقل الأمة، عقل الأجيال، سواء من فقهاء أو من أساتذة الجامعة. الآن يعتبرون هذه أسباب النزول أمور مسلمة، ونكون سيئين الأدب. اليوم احنا نستحن الأدب من سيء الأدب. الشيخ الطوسي رحمة الله عليه حتى والطبرسي رحمة الله عليه على حال هم يسمحون لنا احنا نسيء الأدب إن شاء الله في محاكمة التاريخ. يعني التبيان أو المجمع البيان إيش هي أسباب النزول الموجودة فيه؟ إيش هي أسباب النزول الموجودة فيه؟ يعني وإن كان رحمة الله عليه الشيخ الطوسي في التبيان والمجمع الطبرسي في مجمع البيان قاموا بخدمة أسدوها مهمة وأعطوا معلم لمعالم التفسير الشيء، لكنه في الواقع يعني بالتأمل قد نسيء الأدب ونخطئ في التعبير. بعض الأمور التي هي تلقيت من مصادر العامة كأسباب نزول صارت إرسال مسلمات. الزيوف الكثيرة التي شيدتها السقيفة وشيدها بين عباس بين أمية عادت مسلمات في كتاب التبيان إذن وفي كتاب الطبرسي، خطر أصلا كمصدر من مصادر انصافا نعم كمصدر على تحن في رؤى شيعية في رؤى من رواية أهل البيت ممتازة حافل بذلك، لكن في جم كبير أخذ إرسال مسلمات وهو أبدا أمر منحرف موجود إرسال مسلمات في كتاب التبيان للشيخ الطوسي كأسباب نزول غير لا غير بحث أصالة العدالة غير بحث أصالة العدالة على إتحال. هذه أمر جدا خطير الآن، ولذلك على إتحال الكثير من الشبه وكذا التي تكال الآن ضد المذهب معارف عقائدة يستند فيها إلى مثلا مقطع في التبيان أو مقطع في الطبرسي. ومن قال لك هذا مسلم وحي منزل؟ هي السيرة هم اعتمدوا على السيرة في أسباب النزول وكلها زيوف ما شاء الله، كلها أقلام قريش التي كانت مسند أحمد بن حنبل سولا وما أريد أخرج عن جادة الأصلية في البحث. مسند أحمد بن حنبل يروي برواية عن عبد الله بن عمر كنت أكتب وأقيد حديث النبي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعتني قريش قالت لا تكتب كل ما يقوله محمد إنه يغضب ويفرح وهو بشر. أي كذا وفلان يخطئ أو شيء آخر في بعض التعابير. فذهب النبي قال إني لم أكتب، انقطعت عن كتاب الحديث عنك. قال لي ليش؟ قال لي قريش منعت. قريش من هم؟ يعني المهاجرين اللي هم اندسوا في على حال في المسلمين وما شابه ذلك لهم من قريش، أحاطت لكي تكون الغنيمة لها بعد رسول الله، تشير لها سورة المدثر. المهم فهم هكذا كانت رؤيتهم حول النبي صلى الله عليه وآله، يوم ما شابه ذلك. إذن نظرة قريش هي طبيعتها مع النبي هكذا، وإنما عوض تعتبر النبي ساعي بريد جاء أخذ ناخذ من القرآن، وليس له وليس قيم عليه وليس كذا. حينئذ هذا الكتاب نحن نسير به ونسود به الأمم بتوسطه، شعرنا من بني هاشم وما شابه ذلك. المقصود إذا نظرة قريش نظرة إلى النبي نظرة بشرية بحتة طينية، يوحى إليه هذا أو إن هو إلا وما ضل صاحبكم وما غوى، هاي ما موجود في ارتكازاتهم، وما ينطق عن الهوى هاي ما موجود في ارتكازاتهم. إن هو الضمير رجعون إلى ماذا؟ حتى شوف مفسري الشيعة هكذا، إن هو الضمير بحسب سياقاته إلى النبي، لا إلى نطق النبي القرآني بعد قيدوها. تنضل شنو معناته؟ ما غوى منه الضمير جعل منه، وما ينطق منه، إن هو يعني فقط نطق القرآني. إلى الآن في 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 مسلمات كتبنا التفسيرية اللي هي متأثرة من كتاب التبيان وكتاب مجمع البيان، إن هو وهو متأثر من ما ذكروهم، إن هو يعني نطق النبي. أما بقية عشون النبي لا، مو معصوم فيها، يجتهد يخطئ ويصيب فلان، مع أن سياق الآيات ضل، يعني سيرة النبي عمل، غوى سيرته فعله قوله تقريره، هو نطقه القرآني، وما ينطق عن الهوى هو الكلام في إذن في يومياته في شؤونه في عادياته، حتى إن هو يعني مجسمة وحي تسديدي مو الوحي الإنبائي يشرحها أمير المؤمنين. على كل كثير من أصول المعرفة، هذا هي مبحث من مبحث أصول التفسير، مو قواعد التفسير يا أخوان، أصول التفسير. مرة بنا أمس الفرق بين أصول التفسير، أصول التفسير وقواعد التفسير، كالقواعد الفقهية والأصول القانونية الفرق بينها. هذه أصلا معمات هناك في كتبنا التفسيرية، يعني اخترقت الفكر السقيم أو الفكر الآخر، فكر قريش اخترق كتبنا كثير، وعدم المسلمات والبنى التي لا تزحزح، بينما على تحال ما تستلبت شيء آخر مورد آخر. فالمقصود أعود لما كنا فيه، البحث إذن حساس جدا، واقعا حساس جدا، قضية تمييز غربلة حتى الآن. طبعا تراثنا تراث رواية الأئمة بحمد الله بنيان مشيد، مقصودي تراثنا من كتب التفسير، تراثنا من كتب السيرة، تراثنا من كتب الأخلاق، تراثنا من كتب الأخرى التي هي نتاجات أقلام العلماء. هذه يحتاج لها غرب من الجهة، يعني تمييز ما هو بنى ومحكمات عن ما هو متشابهات. فإذا فوائد أصول قانون فوائد جمة جدا، وتعطي للإنسان أصالة قويمة وقوية. من ضمن الفوائد، ما دام احنا في الفوائد نذكر الفوائد، من ضمن فوائد بحث أصول القانون أيضا فوائد جدا مهمة جمة هامة، ما هي؟ رسم الآن كثير مطالبات من الحوزة العلمية أن تحدد النظام الاجتماعي. شنو معالم النظام الاجتماعي في الإسلام؟ ما هو معالم النظام المصرفي في الإسلام؟ ما هو معالم نظام الاقتصادي في الإسلام؟ ما هو معالم نظام القضائي؟ مو القضاء يا أخوان، فتاوى القضاء، قوانين القضاء بحث آخر، نظام القضاء، نظام القضاء شيء آخر. البحث في تشريعات اقتصادية في الإسلام هذا أمر، النظام الاقتصادي أمر آخر. ما هو النظام الإعلامي في الإسلام؟ ما هو النظام السياسي في الإسلام؟ ما هو النظام الإداري؟ أنظمة، نظم وأنظمة، شنو هذا؟ طبعا لا أريد أن أدخل في هذا البحث كثير، ربما الأخوان يستطيعون يسمعون هذا بعض المشاركات والمساهمات لنا في العدالة الاجتماعية 10 محاضرات هناك، يعني أسهمت في هذا البحث كثير أكثر. لكن كشيء مقتضب ذكره هنا بما له صلة ببحثنا، بحث النظام هو ماذا؟ بحث النظام في الواقع هو عبارة عن تحديد أسس التشريع، أصول القانون في مجال وبيئة معينة، ثم رصد البيئة الراهنة وموادها المتغيرة كيف، وجعل منظومة دائرية أو منظومة مترابطة تشرف لربط الأسس بتلك المواد المتغيرة. لأن النظم تدبير، تدبير ماذا؟ تدبير كيف تطبيق الأسس التشريعية الثابتة على المتغير. ملخص النظم هذا. لذلك أنت إذا تأتي للاقتصادي أو المصرفي البنكي أو الحقوقي أو أي واحد تأتي له بتشريعات عامة، هو يأتي يقول لك المهم النظام ما أعطيتني صورة واضحة عن النظام. ماذا يعني يقصد هو؟ يقول يعني المسائل المستجدة، استفسار، يعني المواد المتغيرة اربطها لي في ضمن مجموعة متكاملة كيف ترتبط مع أسس التشريع. هذا معنى النظام. ما كان من المرحوم باقر الصدر رحمة الله عليه في اقتصادنا هي محاولة في رسم نظام اقتصادي. طبعا هذه المحاولة ابتدائية بدائية، يعني بدائية مقصودي، وإن كانت محاولة مشكور السعي فيها وكفوءة وكذا، لكن هي كبداية. ولا الآن تريد ترسم أنت نظام اقتصادي أكثر، لازم تبحث وأكثر تحيط بالمواد المستجدة عندهم، يعني استفتاءاتهم للبيئات المختلفة عندهم في الاقتصاد، ثم كيف تربطها بأسس التشريع في الاقتصاد. أسس التشريع في الاقتصاد قد ما تجد فقط في باب المعاملات، في باب إحياء المواد، في باب المشتركات، في باب اللي هو فقه العمران، في أبواب عديدة باعتبار أن هذا تبويب فقهي للقانون العصري، يجب أن تتوازي بينه وبين التبويب الفقهي التقليدي لاستخراج أسس التشريع. فملخص البحث إذن في النظامات ماذا؟ عبارة عن لملمة أسس تشريع مرتبط ببيئة معينة هم لا يستطيعون أن يجدوها غير الحوزويين. الحوزويين هم الذين يستطيعون، يعني الباحثين، ثم ربطها بالمتغيرات والبيئات الحديثة في ضمن هرم معين. يعني ترسم درجات الهرم ومدارج الهرم، تبدأ من أين؟ في ذا الحقل، وتربطه بشكل متناسق. قد يقوم به حتى فاضل خبير يربط فتاوى الأعلام مثلا بتلك البيئات المستجدة، فيرسم معالم نظام النظام المصرفي كيف يكون النظام. لأن ربما كثير من أبحاث الفقهاء دوما تركز على التشريعات العامة، أو لهم فتاوى منتشرة في البيئة، في المسائل المستجدة، يعني في المواد المتغيرة الجديدة، بس كيف أنت تجمعها في ضمن منظومة واحدة، تناسق بينها في منظومة واحدة مرتبة الأبواب، مرصفة الفصول، حين تصبح نظام، نوع نظام. ولذلك يعني مطالب من الأخوة أيضا يساهمون في هذا المجال، هي تبدأ محاولات تنضج أكثر، تنقح أكثر، تهذب أكثر فأكثر على الاتحاد. هذا أيضا من ضمن بحث إذن ظاهرة أصول قانون. فإذا ظاهرة أصول قانون وأسس التشريع ظاهرة جدا مهمة موجودة في أعماق علم أصول الفقه لدينا، وطوع علماؤنا فيها مراحل كثيرة بحمد الله. ولكن على الاتحاد لا بد من استمرار مثل هذه القافلة وهذه المسيرة بشكل أعمق وأدق، وضبطها للبحوث أكثر فأكثر، كي على الاتحاد تستمر أكثر فأكثر. يعني كما نشاهد نحن كتب في القواعد الفقهية، يجب أن نشاهد مثل كتب في أسس التشريع اللي هي تضبط من نظامات في الواقع. أحد مراحل بحث ورسم نظام معين من أنظمة الدين، يعني النظام هذا نظام اقتصادي، نظام مصرفي، نظام إعلامي، نظام حقوقي، نظام العلاقات، نظام قضائي، نظام جنائي، فلان، هذه تبدأ بماذا؟ بكتابة أسس التشريع، أسس مسلمة محكمات فلان، تمشي على المسيرة، حتى أسس العقيدة، أسس الإيمان وما يخص المعارف وما شابه ذلك. فإذا لابد إن شاء الله، في الآن كتابات صدرت في البحث أسس التشريع، بعض الكتابات موجودة صفر الآن، لكن على أي حال أكثر لابد أن تأخذ جهدا وعمقا ونضجا وكثرة كما وكيفا إن شاء الله. فإذا فواحد جمع، وهذه ظاهرة قانونية لا غنى لنا عنها، ظاهرة موجودة في عمق الفقه، الفقه هم القانون هو فقه والفقه هو قانون، فهذه الظاهرة موجودة لابد أن تعالج. أما أننا نظل فقط على ضابطة الاستكشاف في تعريف علم الأصول أو ضابطة التطبيق، هذا سوف لن يغنينا ولن يعالج لنا دي الظاهرة البيئية الموجودة في القانون، القانون الشرعي حتى في المعارف الشرعية، لأن هذه ظاهرة شئنا أم أبينا لبسها القدماء، قالوا روح الشريعة ذوق الشريعة ما شابه ذلك، أو المذاهب الإسلامية الأخرى قالت فقه المقاصد، لكن لم يعالجوها بضوابط معادلية صناعية منضبطة. بينما في علم أصول القانون المفروض، أو علم أسس التشريع استصطلح الأكاديمي أصول القانون، إحنا نقول أسس أصول التشريع أو أسس المعارف ما شابه ذلك، يجب أن تعالج، يجب أن تعالج. هذه لا يمكننا، إذن لا يظن ظان أن هذا اصطلاح جديد، لا، هذه حقيقة ظاهرة جديدة، ظاهرة موجودة يجب أن تعالج وتلاحظ. نعم، يجب أن تعالج وتلاحظ ويلتفت إليها. ومن ثم قلنا هو أمان، حضرني فائدة على حال نسيتها ربما غدا أذكرها، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.